الأعلى ويسوق اللسان. هذا هو الاحتياج الكامل، أن ينظف الأسنان من جميع الجهات وأن ينظف اللسان. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه، كما يقول المغيرة رضي الله عنه، يستاك على لسانه، يسوق ظاهر أعلى اللسان. اللسان يجمع كثيرا من الخبرات التي تكون سببا لتغير رائحة الفم، خروج الرائحة الكريهة، ينظف الجميع. وهل يستاك باليمين أو باليسار؟ هل فيه قولان؟ الأمر بهذا واسع، الأمر بهذا واسع. من العلم يرى أنه سنة يكون اليمين، من يرى أنه من باب إزالة الأذى يكون بالشمال، الأمر بهذا واسع. قد لا يستطيع أن يتحكم في إزالة الأذى إزالة تامة إذا استعمله بالشمال وهو أيمن، لا يستعمل اليد اليسرى. نقول الأمر في هذا واسع، إن كان يستطيع أن يتكاتف جيدا باليسار هو الأقرب، وإلا فالأمر في هذا واسع، لا بأس أن يستاك باليمين. والسواك له مواضع يتأكد به، هذا أحدها عند الوضوء، الثاني عند الصلاة، الثالث عند قراءة القرآن، عند قوله عليه الصلاة والسلام في مجلس السنن: إن أفواهكم مجاري للقرآن فطيبوها بالسواك. والرابع عند دخول البيت، لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيتي بدأ بالسواك. والخامس عند تغير رائحة الفم، يعني هذا مطلقا، لأن العلة معقولة. في موضع سادس يكون، وهو عند القيام من النوم، حديث سليف الأيضان في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من نومه يشوف فاه بالسواك. من هذه ست مواضع عند الوضوء وعند الصلاة. وإذا كان فاصل قصيرا بين الوضوء والصلاة فإنه يكفي عند الوضوء، إذا توضأ ثم دخل الصلاة بعد مدة يسيرة فلا حاجة للسواك مرة أخرى، لأنه قد نظف الفم والصنبور جيدا، فلا حاجة أن ينظف قبل الصلاة، ولا سيما إذا كان السواك يعني قديما. في الغالب أن السواك إذا استاك به بقيت قطع في فمه فينشغل بإخراجها أثناء الصلاة. بعض الناس قد يستاك قبيل الصلاة مباشرة ثم يكبر بعد ذلك فينشغل بإخراج بقايا السواك في فمه، أو قد يسرع على الأرض ويوسخ نفسه. يقول إذا كان العهد قريبا بين الوضوء والصلاة فلا حاجة لإعادته مرة أخرى، إذا كان العهد بعيدا توضا قبل ساعة ساعتين وسجل السواك فلا باس ان يتسوق عند الصلاة. قد يصلي صلاتين او اكثر في وضوء واحد فاذا جت الصلاة الثانية يسهر، لانه سيصلي في الوضوء الاول والوقت طال بين الصلاتين، فلا باس ان يسكت. والمعول على وجود الرائحة تغير الفم، ان شعر هذه لذلك أعاد السواك، وإلا صلى بغير السواك. إذن هذه ست مواضع عند الوضوء عند الصلاة وعند قراءة القرآن وعند دخول البيت وعند تغير الفم وعند القيام من النوم، لأن هذه لأنه مظنة تغير الرائحة. وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، أي بماء يتوضا فيه، فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا يدل على أن غسل الكفين سنة، يغسل كفيه ثلاث مرات هذا من باب الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، إلا في قيام الليل كما سيذكر، إلا في قيام من نوم الليل كما سيذكر. أما إذا كان الوضوء ليس بعد القيام فإن غسل الكفين على سبيل الاستحلال، ثم تمضمض واستنشق واستنفر. المضمضة معروفة، قال الماء للفم تحريكه ثم مده، واستنشق استنشاق إذا جاء وحده المراد إدخال الماء إلى الأنف حتى يصل إلى الحياشي، والاستنفار إخراج الماء. إذا جاء استنشاق مع الاستنفار صارت الأولى الإدخال والثانية الإخراج. إذا جاءت واحدة منهما وحدها فإنها تشمل الجميع. استنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات. غسل وجهه، الوجه حدود الوجه من منحنى الجبهة يعني من الأعلى إلى منحدر البطن من الأسفل، هذه حدود الوجه في الطول، وحدود الوجه العرض من الأذن إلى الأذن، هذه حدود الوجه طولا وعرضا. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات إلى المرفق. بعد الغاية إلى الغاية، ما بعد الغاية هل يدخل فيها؟ لا، الأصل أنه لا يدخل إلا بدليل. إلى كذا يعني ينتهي على حد ما ذكر بعد إلى، لكن هنا الأصل أنه لا يدل على دخول ما بعد إلى ولا عدم الدخول، أصل عدم الدخول، لكن قد يدخل بقرينة، قد يدخل بقرينة. هنا دلت الشروط الأخرى على دخول المرفق، أنه لا بد من غسله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غسل يديه حتى أسرع، أو يده اليمنى حتى أسرع في العضد. معلوم أن لا يسرع العضد حتى يوصل المرفق كاملا، ثم غسل قليلا من العضد وكذلك اليد اليسرى. اذا المرفق داخل في محل الغسل، لا بد من غسله، ولا يكفي غسل دون المرفق، المرفق داخل في غسله. ثم غسل يده اليمنى، ويلاحظ ايضا بعض الناس قد يغسل كفين قبل الوضوء، ثم اذا وصل الى غسل اليد غسلها من بداية الذراع ولا يغسل أرفف بناء على أنها غسلت من قبل. فنقول الغسل الأول سنة، الغسل الثاني واجب، ولا يجلي المستحب عن الواجب. إذا وصل اليد لا بد أن يغسل من أطراف الأصابع إلى فوق المرفق، هذا هو المحل الواجب غسله. كذلك اليسرى، لا يكتفي بغسل الكفين الذي فعله في أول وضوء لأنه على سبيل الاستحلال. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه. الباء هنا يدل على الإلصاق، أنه لا بد أن يلتصق شيء بالرأس، وهذا هو الماء الذي يلصق، هو الماء أنه قال مسح رأسه يصدق إذا مسح بيده من غير البلل، لكن لا تدل على أنه أن هناك شيئا يوصف بالرأس وهو الماء. لذلك بالتيمم فامسحوا في وجوهكم، يدل على أنه لا بد أن يصل الوجه من الغبار، لأن الماء يدل على الإصابة. ثم مسح برأسه، يعني تقدير الكلام مسح برأسه، هذا في تقديم تأخير، تقديره مسح رأسه بالماء، الزابنا مسح رأسه بالماء. ثم غسل الجنب، سيأتي صفة مسح الرأس في حديث الجنب بين الله. ثم غسل الجنب اليمنى إلى الكعبين، يقال فيها تناقيل في المرفقين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضع نحو وضوء هذا، اتفق عليه. هذا هو أكمل ما ورد في صفة الوضوء، لأنه يعني ذكر الماء غسل الكفين ثم المضمضة استنشاق، ثم ذكر غسل الأعضاء 3 مرات، كل عضو 3 مرات. هذا هو أكمل ما ورد في صفة صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه ابن داود وأخرجه الترمذي والنسائي رسالة صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. ورد عند ابن داود وغيره أنه مسح رأسه ثلاث مرات. اختلف العلماء رحمه الله في صحة هذا الحديث، ولكن الصواب أنها معلولة، وأن المحفوظ أنه مسح رأسه مرة واحدة. ورواية مثلها الآن وإن صحها بعض العلماء، لكن الصواب أنها روايات معلولة، والمحفوظ أنه مسح مرة واحدة. وهذه هي رواية الصحيحين، وهي التي عليها الأول أن الثلاث في صحتها لم ولا تخدم إلا الصواب أو المحفوظ أنها مرة واحدة. جاءت التعليل، التعليل يؤيد هذا، لأن الرأس أنه على التخفيف، والعضو الوحيد الذي يمسح أنه على التخفيف، لأن غسل الشعر فيه مشقة، إذا غسل الرأس بلل وآذى صاحبه، وسيما في البرد فالرأس بللا تأخر نشاطه قد يشق ويضر، فلذلك خصص هذا العضو وصفي بالمسح. إذا مسح ثلاث مرات وبلل كثيرا صار هذا شبيها بالغسل، فالصواب أنه أن السنة مسح مرة واحدة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صلة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب فيهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة المسح. الرواية الأولى اللفظ الأول مجمل محتمل، قال أقبل بيديه وأجبر، أقبل وأجبر، أن لا تدل على التخفيف لأنها معطوفة بالواو، فلا نقول أقبل يعني بدأ من خلف أقبل ثم أجبر، يعني أن الرواية أو اللفظ جاء بالواو، والواو لا تدل على التخفيف، لأن هذه الرواية محتملة، الرواية الثانية مبينة، فيؤخذ رد الرواية الأولى إلى الثانية. ولذلك ذكر المؤلف بعد ذلك هذه مبينة، بدأ بمقدم رأس على السنة، يبدأ بقدم يضع يديه على مقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه إلى آخر الرأس، ثم يعود ثم يردهما إلى مقدم الرأس. هل هي مسحة أو مسحتان؟ ذهب مرة ورجع مرة، نظرنا إلى أنه مرة يد ومرتين فهي مسحتان، لكن نظرنا إلى أن واحد فعل واحد إنها تعتبر مسحة واحدة، ويقال السنة يمسح مسحة واحدة مع أنها تكررت مرتين، لكن تعتبر واحدة لأن الفعل واحد، أخذ الماء مرة واحدة وأنصف يديه وذهب بهما ثم رجع، الفعل واحد، يعني بالجملة هي مسحة واحدة، وإن كان مر بيد مرة ذهابا وإيابا. نقول هذه صفة المسح، ولم تذكر الأذنان، وسيأتي بالكما فيما يأتي من الحديث. واختلف العلماء رحمه الله في الشعر الطويل، امرأة أو رجل له شعر طويل ينزل عن الرقبة، يعني يصل الرقبة أو إلى الكتفين، هل يجب مسح ومسترسل من الشعر أم يكفي مسح حدود الرأس أنه ينتهي إلى بداية الرقبة؟ الصواب أنه ينتهي إلى بداية الرقبة، وأنه لا يجب مسح ما استرسل من الشعر، لأن الرأس مأخوذ من الترأس، الشعر الذي نزل لا ينطبق عليه هذا النص. مسح رأسه أو مسح برأسه، الرأس مفهوم الترأس والعلو، فما نزل من الشعر عدى حدود الرأس مثل الرقبة أو الكتفين فإنه لا ينطبق عليه أنه مترأس، لأنه نزل عن موضع الترأس وهو الرأس. إذن نقول إن مسح ومسح فهذا حسن، وإن لم يمسحه فلا حرج في ذلك، ولا يعد ترك شيء من أعضاء الوضوء، لأن الشعر تعدى محل الرأس، والذي يجب مسحه هو الرأس، أما ما استرسل من الشعر فلا يجب. إذا قال قائل اللحية إذا كانت طويلة هل يجب قشرها مع الوجه أو نقف على حدود الذقن مثل هذا الشعر المسترسل ليس تابعا للمحل؟ لا، الفقهاء فرقوا بين شعر الراس وشعر اللحية. قالوا شعر اللحية يجب غسله بالوضوء دون شعر الراس لأنه لا يجب غسله، لأن الوجه يحل المواجهة واللحية لا تزال في المواجهة مهما طالت، يعني تابعة للوجه لأنها لا تأخذ عن المواجهة. اختلف الأمر بين الشعر الراس وبين الشعر اللحية، شعر اللحية يجب غسله مهما طالت، والراس شعر الراس لا يجب نسخه إلى الفرد. ثم ذكر صفة مسح الأذنين في حديث بعده، طبعا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعين السباحتين في أذنيه. السباحة يقال السباحة بالحاء والسبابة بالباء، لا صحيح، السباح لم يسبح الله بها، السبابة لأن جرت الحادث المحسابين أنه بدرد أن يسب شخصا أشار إليه بتلك الأصبع، تسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب، والسباحة لأن يشار بها عند تسبيح الذكر. وأدخل إصبعيه السباحتين بأذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، لأن هذه الصفة مستحبة أن يدخل السبابتين في الأذنين ويمسح ظاهر الأذنين بالإبهام، هذه الصفة. ولو أدخل أي إصبع في الصناخ فتحة الأذن ومسح ظاهر الأذن بأي إصبع حصل مقصود، لكن هذه الصفة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن سألت وأفضل، وإن مسح بأي إصبع فلا بأس. المقصود أن يدخل الماء يصل إلى الصماخين داخل الأذنين بدون مبالغة، وأيضا يزر الماء على ظاهر الأذن. لا، ورد الدخل خلص السبابة في الصماخ ومسح الظهر، هذا ورد في الصماخ لفتحة الأذن والخلق. أما الجعيد هذه اللي في الأذن يعني ما ورد فيها ظاهر عليه، هل هو على سبيل الوجوب مسح الأذنين أم لا؟ اختلف العلماء في هذا، منهم قال إنه يجب لأنه قد ورد في هذا الحديث الصحيح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا صفة الوضوء التي أمر الله بها، والفعل الأصل هي أنه لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لأمر، فإنه يكون داخلا أو تابعا للأمر. الله سبحانه وتعالى أمر بمسح الرأس، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، فيكون الأمر منصبا على هذه الصفة، إذا لا يتحقق الامتثال إلا بالإتيان بهذه الصفة، إلا قد يقول قائل هذا فعل مجرد، فعل مجرد لا يدل على الوجود، لكنه فعل مجرد، هو فعل مجرد لكنه تفسير من هذا لأمر، فلا يكون منفتلا للأمر إلا إذا أتى به على هذه الصفة. هذا تقريب القول الأول أنه يجب أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله منفتلا منفصلا للأمر. القول الثاني أن نسل زنيد ليس بواجب لأنه لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد ولا في حديث عثمان رضي الله عنه، وهما أصح من هذا الحديث وما في الصحيحين ولم يذكر إلا مسح الله بسحب رأسه حديث عثمان وحضرة الخاصة البدأ مقدم رأسه لا من نقض مرده من المكان الذي بدأ منه ولم يقل مسح أذنه، هذا يدل على أنه صارت المسأله صارت أن يسقطه ونقل كل ما رأى. على كل حال الأحمق بلا شك نسح اليمين وعدم التساهل في ذلك، لكن لو جاءنا شخص وقال ما مسحت فيما مضى أو ولا أتوقع فقل الأمر في هذا الواسع في وجود الخلاف المعتبر في هذه المسألة، لكن لا شك أن الأحمق أحبط المؤمن ألا يدعى ولا يستهل بذلك. لكن حيث كان هناك حاجة لمسح في الزائد أو غسل في الزائد على العضو حاجة طارئة فلا حرج في ذلك بدون اعتقاد أنه تابع للفرض. إنسان مثلا في ساقين أعلى الساقين الدين أو الفسخ غسل الدين الحالين ثم كمل يغسل التراب أو الدين الذي في الساقين، ما أعتقد أنه واجب يغسل ركبتين عند الحال إذا ما كان هناك حاجة من التراب أو الدين أو نحوه أنه يكون هذا الدليل أو يدل هذا على أنه تعمد غسل هذه الدين المبالغة من الغلو، هذا الغلو من زاد أو من زاد عن هذا فقد تساوت عبد الله من غسل الإسلام وضعه ثلاث مرات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، متفق عليه. والخيشوم هو أعلى الأنف في التجاويف معروفة، فهو أعلى الأنف في جهة العينين. أمر عليه الصلاة والسلام من استيقظ أن يستنثر، هنا قال فليستنثر، وكما مر معنا إذا جاءت وحدها فإنها تشمل الأمرين الاستنشاق والاستنثار، فليستنثر ثلاثة أي ثلاث مرات. ثم ذكر العلة فإن الشيطان يبيت على خيشومه، هذا يدل على أن الشيطان عدو مرصد وأنه لا يفارق بني آدم، يتربص بهم الليل والنهار ليحصل على ثغرة للوسوسة والإفساد، ولكن الشارع أعطانا بحمد الله ما نقاوم به كيد الشيطان، هذه أسلحة شرعية إيمانية بينها الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، فمن أخذ بها سلم من الشيطان إلا الهفوات التي لا يسلمونها بشر. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا هذا السلاح الذي نطرد به الشيطان يستنزل ثلاثة منها. هل هذا في كل نوم إذا قام من أي نوم سواء في النهار أم في الليل أم أنه خاص بنوم الليل؟ هذا في خلاف، ظهر الحديث يدل على أنه خاص بنوم الليل لقوله فإن الشيطان يبيت والبيات لا يكون إلا ليلا، لكن لو استنذر ثلاث مرات في أي نوم لا بأس، هذا هو الأفضل. الأفضل الإنسان إذا توضع أي وضوء أن يستنذر ثلاث مرات، إذا قام من نوم الظهر فالأحوط أن يستنكر ثلاثة لأنها سنة على كل حال، وإن وجب فإنه يخرج من الخلاف وهذا أفضل في كل حال، يعني مستحب على كل حال وهو أحوط، لأنه لو حصل أن يزيد ينام على التوحيد في كل نوم حتى قد أتى بما يطرده، أن بعض العلماء قالوا صحيح يطلق على نوم الليل لكن لا فرق بين نوم وآخر، وكان علاقات الإنسان أمام الشيطان نبيته على خياشيمه، فلا فرق بين نوم ونام. ومن أخرج لفظ الحديث قال له هناك النبي عليه الصلاة والسلام نص على نوم الليل، عند القيام من أي نوم فإنه طرد الشيطان في كل حال وهو أفضل وأحسن. وهل هذا الواجب أو الأمر عند الوضوء ولا بعد الاستيقاظ؟ قد يقول قائل لماذا لا يبادر القائل من النوم بالاستنشاق ولو من غير استيقظ؟ الآن الشيطان على خياشيمه وبينه وبين الصلاة ساعة أو ساعتان أو أكثر، استيقظ الآن قبل صلاة الفجر ساعتين أو ثلاث أو أكثر، ولن يصلي إلا بعد ساعتين أو ثلاث، لن يتوضأ للصلاة إلا بعد ساعتين أو ثلاث، هل يستنشق الآن؟ قد يقوم بالشيطان من غير وضوء يستنشق لطرد الشيطان، أم أنه من المراد به الاستنشاق الذي يكون بالوضوء؟ الثاني هو الراجح لرواية ملف البخاري في بعض القاضي البخاري قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ وليستنشق ثلاثا، فذكر الوضوء إذا استيقظ فتوضأ وليستنشق ثلاثا. فهل على سبيل الوجوب أم لا؟ هذا في خلاف مشهور بين أهل العلم، أنه يرى أنه على سبيل الوجوب في هذا الحديث فيه أمر ليستنشق، منهم من يرى أنه ليس على سبيل الوجوب إنما على سبيل الاستحباب من طرد الشيطان، كما بقول عليه الصلاة والسلام إذا استطاع أحدكم أن يمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، يعني من محاربة الشيطان وسد الأبواب وطرد إذا دخل على سبيل الأقلية سبيل الاستحباب. فالأمر في هذا ليس بلازم كذا، ياخذ بالعزيمه ياخذ بالاحوط ويثبت، وعنه اذا استيقظ نومه ولا يغمس قدره الماء حتى يغسلها ثلاث ويتاخذ ياخذ يده اتفق عليه وعلى بعض الناس. هذا شبيه بالعزيمه ولا يغمس الحديث السابق الذي تلقى يشيله، وهنا قد يحمل بيده ويغسلها تطهيرها ولا يكون اكثر مثلا شيئا يحفظ بيديه من القتال ونحو ذلك. قال انا الان ادري اين باسك يعني باسك هذا القتال الطاهر النظيف، يبقى الأمر ولو حفظ يده من مثل هذه الأمور، لأنه قد يكون المراد بذلك ملابسة الشيطان كما في الحديث السابق. والأمر في هذا مثل الأمر في الاستنشاق تماما، أنه إذا قام من نوم الليل أو النهار الراجع من نوم الليل فلا حفظ نفسه من مطلقا، وهذا الأمر أمر بالغمس ليس بالنجاسة يده نجسة، لذلك لو خالف وغمس يده في ماء قليل فإننا لا نحكم بنجاسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تردد ولم يدري فإنه لا يدري، الأصل الطهارة لا ينجس الماء إلا بيقين حتى تتيقن النجاسة. نقول هذا قد يكون يده لابسة شيئا نجسا، قد يكون عنده ابن الشيطان ونصف الماء الطهر، لكن لا يجوز غمسها قبل الغسل الأذن، فإن غمسها فقد خالف والماء لا ينجس في هذا الغسل. لذلك إذا كان يتوضأ من الزبيب فإنه يغسلها ثلاثا قبل أن يبدأ بالمضمرة، ما في ماء ليس حيث هناك ماء يغلس يدا فيه، لكن يقول أيضا لا يبدأ بالمضمضة حتى إلى ثلاث من الغسل على سبيل الوجود، على قول الإمام أحمد رحمه الله. ذهب بعض علماء مالك الشافعي إلى أنه على سبيل الاستحباب، يعني مثل الخلاف في المسألة الأولى. لا شك أن الأحوط الغسل ثلاثا قبل أن يدخل الماء أو قبل أن يبدأ بالوضوء. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء هذا يدل على أن إسباغ الوضوء أنه مأمور به، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يقول هذا على سبيل الاستحباب، يعني هذا تمام إلا إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء من غبار أو نحوه أو عجين أو بوية أو طين أو ما شابه ذلك، فإنه لابد من الدلك إزالة ما يحول بين الماء وبين البشرة. أما إذا لم يكن هناك حائل وصب الماء على العضو فإنه يكفي، لأن الواجب وصول الماء إلى العضو لم يسقط عليه من الغسل. لو غمس يده أو رجله في الماء وخرج، أو أدخل قدمه في الماء ثم أخرجه بدون دلك، فإن الوضوء صحيح إلا إذا هناك إذا كان هناك شيء يمنع من وصول الماء، مثل ضرب الشديد الماء بارد، وقد يكون في الرجل من الغبار، فقد ينبو الماء عن بعض العضو. فلا بد هنا يجب الدل ليتأكد من وصول الماء من الصلاة إلى المسجد. لنقل الأصل أنه أن الواجب هو إيصال الماء إلا إذا كان هناك ما يحول بين الماء وبين البشرة، فإنه يجب الدل وإزالة ما يحول. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ما المراد بالأصابع؟ هل اليدان فقط أم اليدان والقدمان؟ الجواب أنه يشمل اليدين والقدمين. خلل بين الأصابع من سبيل الاستحباب ليتيقن من وصول الماء إلى ما بين الأصابع، ولا سيما القدمان أولى بالتحليل، لأن أصابع القدمين أكثر تراصا من أصابع اليدين. فينبغي تحليل الأصابع ليتأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق، يحرص على أقرب وجوب المضمضة في الاستنشاق، لكن لو جاء شخص أنه لم يتمضمض ولم يستنشق فنقول الوضوء في الصحيح، الصلاة في الصحيحة في الوضوء، أن الوضوء ورد فيه أوامر، وأما الغسل فلم يرد فيه أوامر، إنما جاء فيه فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ وضوءا كاملا ثم يغسل رأسه ثم جسده، الوضوء جاء فيه أوامر. ولكن الذين يجيبونهما أي المضمضة والاستنشاق حتى في الغسل يقولون إن الجنب مأمور بغسل بدنه، وذلك الجنب مأمور بغسل وجهه، فما أنه لا يصح الوضوء أو لا يتم الوضوء إلا بغسل داخل الأنف وداخل الفم، هذا يدل على أنهما من الوجه، الماء الفم والأنف من الوجه. وبين عليه الصلاة والسلام توضيح الوجه بإدخال الماء في الفم والأنف. والغسل أيضا مأمور بغسل البدن كله ومن ظنه أو من أجزاء الوجه، وغسل الوجه عرفنا كيف يكون في الوضوء وكذلك يكون في الغسل. أعطاه أنه أوجبهم في الوضوء أنه ينسحب على الغسل، أن الغسل يجب عليه غسل البدن والوجه من أجزاء البدن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف يوصل في الوضوء وكذلك هكذا يوصل أيضا في الغسل. أما التفريق بين الوضوء والغسل صار انه يظهر انه قال واجبة في الاثنين او غير واجبة في الاثنين، اما ان الاستدلال بعدم وجود الغسل النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل خذ هذا فأفرغ عليك صلاة الجنازة وتجل ويصلي، أمره بالتيمم. فلما حضر الماء قال أين الذي أصابت الجنازة؟ قال أنا أصابت، وأعطاه الماء وقال خذ هذا فأفرغ.
رواة عن أبي هريرة لم يذكروها، لم يذكروها، فدل على أن أبا هريرة لم يكن يداوم عليها. حتى نعيم هذا تردد في ذكرها أو في رفعها، قال لا أدري أقالها النبي صلى الله عليه وسلم أم هي من قول أبي هريرة، تردد في كونها مرفوعة. والأمر الثاني والدليل الثاني أن هذا الحديث ورد عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم. الجمهور على أن البدء باليمين مستحب، وأن المتوضئ لو عكس وغسل يده اليمنى ثم